بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. مع محاضرات شهر رمضان المبارك لسماحة الشيخ فوزي آل سيف لعام 1423 للهجرة في حسينية العوامي بالقصيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. روى شيخنا الصدوق رضوان الله عليه في أماليه بسند إلى زين العابدين، قال: لما ولدت فاطمة بالحسن جاء علي فقالت فاطمة: يا علي سمه. فقال علي: ما كنت لأسبق رسول الله بتسميته. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وقالت فاطمة: يا أبتاه سمه. قال: ما كنت لأسبق الله عز وجل بتسميته. فإذا بالأمين جبرائيل ينزل على رسول الله: يا رسول الله، العلي الأعلى يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن عليا منك بمنزلة هارون من موسى، فسم ابنه شبرا. فقال رسول الله: لساني عربي. فقال: سمه الحسن ابن علي. نحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغنا هذا المولد المبارك للإمام المبارك أبي محمد الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى الذي أكرمنا بمعرفته في هذه الدنيا أن ينور أبصارنا بنور النظر إليه في الآخرة، وأن يعرف بيننا وبينه في الجنة. وبهذه المناسبة نبارك لرسول الله ولأمير المؤمنين ولفاطمة الزهراء ثم لأئمة أهل البيت عليهم السلام هذا المولد الشريف، وللمؤمنين السائرين على نهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أول تحفة أتحف بها الإمام الحسن عليه السلام، وهو أول تحفة أتحف الله بها البيت النبوي، وأول ثمرة من هذه التوحة الهاشمية، وطليعة البركات الإلهية على هذه الأسرة أول تحفة أتحف بها الإمام الحسن، اسم إلهي ينطبق على صفاته وعلى سيرته. الحسن وليس حسن، الحسن ملحوظ فيه التزيين، حسن الأفعال والأقوال والأخلاق والسيرة. الإمام الذي كان له هيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وتؤدده، كان له ذلك السخاء النبوي الذي كان يرم به ما فسد وخرب من حياة الناس، ذلك الحلم الذي استطاع من خلاله أن يواجه أعتى سياسة شهدها العالم الإسلامي في جهة الانحراف، وكان طليعة هذا البيت صلوات الله وسلامه عليه هو الإمام الحسن. لو أردنا أن نأخذ من طريقة الإمام الحسن عليه السلام منهجا لعالمنا اليوم ولأتباعه في هذا الزمان، ويا لقرب المناسبة والمشابهة والمشاكلة بين ما عاشه الإمام الحسن عليه السلام وبين ما يعيشه شيعته وشيعة أبيه في هذه الأيام. عاش الإمام الحسن سلام الله عليه بعد الفتنة الأموية متعرضا لشتى أنواع التهم والافتراءات بقصد اغتيال شخصيته ووجوده بين الناس. حاربوه في حياته الشخصية وافتروا عليه ما شاءوا، حاربوه في علمه، زعموا أنه غير عالم، زعموا أنه غير بليغ، زعموا أنه غير متكلم، زعموا أنه غير شجاع، وكل ذلك كان في صدد اغتيال هذه الشخصية النبوية والعلوية وحجب تأثيرها عن عامة الناس. ما أشبه الليلة بالبارحة، ها هو منهج الحسن ومنهج علي ومنهج أهل البيت يتعرض في هذا الزمان إلى نفس المسار من الافتراءات ونفس الطريقة من التهم الكاذبة التي يعلم من يقولها أنه كاذب. من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. البعض يفتري الكذب على الله، على عباد الله، على أتباع رسول الله، على أتباع أولياء الله، يفتري الكذب وهو يعلم أنه كاذب ويصدق ذلك ويرتب عليه الآثار. يشهد عالمنا الإسلامي اليوم حملة من الافتراء والبهتان تجاه مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، تتعدد أشكالها وطرقها وبيادقها وأدواتها، ولكن المطلوب منها شيء واحد هو فصل جمهور الأمة الإسلامية عن التأثر بفكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. مذهب أهل البيت مذهب مؤثر في الفكر، مؤثر في السلوك، محرك للأمة، يستنهض العزائم، يحرر البلاد، له برنامج يستطيع لو طبق أن يحرك هذه الأمة النائمة. وقد فعل المسلمون ومارسوا تجربتين: تجربة في المقاومة ضد إسرائيل على هدي أهل البيت، فخرجت إسرائيل صاغرة وسيكون لها درس لن تكرر التورط مع منهج أهل البيت في مواجهة إلى آخر الدهر. جاءت بغلوها وكبريائها وقوتها وحشد الأعوام من خلفها، وكان لمذهب أهل البيت عليهم السلام تلك الكلمة الرائعة في تحشيد القوى، في استنهاض العزائم، في طلع الاستشهاديين. فإذا بهذا الجيش الذي لا يقهر كما زعموا، إذا به يتسلل لواذا في الليل هاربا خائفا، وقد عد هزيمته من غير خسائر نصرا عظيما. جربت هذه الأمة تجربة في المقاومة مع العدو الإسرائيلي، فإذا بهذه الأمة تطرده بهدي أهل البيت عليهم السلام. وجربت هذه الأمة تجربة أخرى في بناء الدولة العصرية التي تتعامل بمنطق اليوم، فإذا بها أيضا تصبح نموذجا ومثالا ضمن الأوضاع الاعتيادية، ضمن حدود الإمكانية، ضمن العجز البشري، ولكن بالقياس إلى الغير تغدو نموذجا يتطلع إليه كثير من المسلمين والكثير من المنصفين. هاتان تجربتان، تجربة في المقاومة وتجربة في إدارة دولة وتجربة في نشر الوعي. لذلك ليس غريبا أبدا أيها الأخوة أننا نجد دوائر معينة ترتبط بارتباطات لا تخفى على المتأمل البصير، لكي تأتي في مثل هذه الظروف فتمارس التشكيك والافتراء والبهتان والكذب والإسقاط بالنسبة إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام. هذا المذهب، هذا المنهج، المنهج المقاتل لإسرائيل، المنهج الاستنهاضي للأمة، لا يرتاح إليه أعداء هذه الأمة. ولذلك فمن الطبيعي أن يأتي محاربون ومحازبون ومقاتلون، خيوطهم ومنابعهم عد يد أعداء الأمة، لكي يوجهوا سهام الحقد والكراهية والإسقاط لهذا المنهج. فئة من الناس لم تستطع أن تقدم نظرية صحيحة عن الإسلام، وقدمت نماذج تعتبر لطخات سوداء في جبين الإسلام على صعيد الممارسة السياسية والفكرية والعملية، وأصبح ينبغي أن ينظف وجه الإسلام وثوب الإسلام من ممارساتها. فئة لا تستطيع أن تقنع أحدا بمنطقها، ولا تستطيع أن تصل إلى أحد ببرنامجها، فجاءت بكيل عظيم من الكراهية، من الحقد، من البغضاء، لكي تنشره في وسط الأمة، ولكي تصنع حاجزا مانعا عن التأثر بفكر أهل البيت عليهم السلام. كيف نتعامل كما تعامل الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه مع حملة افتراء أخرى في زمنه من قبل أعدائه؟ كيف نتعامل مع هذه الحملة الظالمة التي تحاول النيل من هذا الفكر النير ومن هذا النهج السليم؟ هناك نقاط أذكرها على عجل وأنتهي إلى الحديث في بعض شؤون الإمام الحسن المجتبى، وهذا الحديث أيضا هو شديد الصلة والارتباط بمنهج الإمام الحسن الذي يتعرض اليوم أيضا للتهديد وللهجوم. كيف نتعامل مع هذه الأمور؟ نرى بين فترة وأخرى كلمات وكتبا وحملات ظالمة وأحاديث هنا وهناك، وكلها تطب في اتجاه تكفير أتباع أهل البيت، تبديعهم، تفتيقهم إلى غير ذلك. أولا لا بد أن نلتفت إلى نقطة ونلفت إليها المسلمين. تلك النقطة هي فضح الهدف. ما هو الغرض من إثارة هذه القضية في هذا الزمان ضمن هذه الظروف الموضوعية المحيطة بأمة الإسلام في الوقت الذي يتعرض فيه بلد إسلامي إلى محاولة الاحتلال والاعتداء، وأصبح الناس لا يعدون الأشهر ولا الأسابيع وإنما يعدون الأيام لدخول أعداء هذه الأمة إلى أرض المسلمين في العراق؟ في مثل هذا الوضع يأتي من يأتي لكي يمزق كلمة المسلمين ويثير هذه الإثارات الطائفية ويقسم بالتالي شمل الأمة يمينا وشمالا. يأتي مثل هذا عندما نجد أن الإسرائيليين في هذه الفترة قد عزموا ضمن حكومتهم الجديدة على رفع حتى هذه الصورة الظاهرية للوجود الفلسطيني في داخل فلسطين. ينبغي حتى هذا التصوير والمثال والشكل الخارجي ينبغي أن يرفع، ينبغي أن يجوع هذا الشعب ويركع ويقتل ويحكم بحكم عسكري. في مثل هذه الظروف يأتي هؤلاء الساكتون أبدا، يأتي هؤلاء المنهزمون أبدا، يأتي هؤلاء الذين لا يحركون في الأمة إلا دواعي الخذلان والانهيار لكي يحركوا فتنة طائفية، والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. يحركون نوازع الحروب الداخلية والاحتراب الأهلي في المجتمعات الإسلامية. ينبغي أن نتوقف كثيرا عند هذه الجهة. لماذا في هذا الوقت؟ ما هو الغرض؟ ما هو الهدف؟ انتهت قضايا الأمة في التحرير والاستقلال والتنمية والتقدم، وفرغت من كل مشاكلها، لم يبق فيها مشكلة إلا وجود الشيعة الذين أفكارهم كذا وكذا. هذا ينبغي أن ينظر إليه بعلامة استفهام كبيرة. من يثير هذه الأمور لا شك أنه يتغذى ويلتقط من الخارج. شيعة أهل البيت ينبغي في الدرجة الثانية ألا ينساقوا إلى المعركة، ألا ينزلوا إلى هذا الحضيض، أن يحافظوا على مجتمعاتهم موحدة وعلى بلادهم هادئة وعلى حياتهم مع سائر المسلمين منسجمة، لأنهم لو نزلوا في هذا السباق إلى الخلف لوصل الأمر إلى ما وصلت إليه مجتمعات أخرى من الحروب الداخلية ومن إسالة الدماء ومن مشاكل لها أول وليس لها آخر إلا الانهيار الشامل. لذلك ينبغي إضافة إلى معرفتنا أولا وتعريفنا ثانيا بأهداف هذه التوجهات والتحركات وفضحها في وسط المسلمين، لماذا يثار هذا الأمر ولماذا في هذا الزمان دون غيره حيث تعيش الأمة الإسلامية لحظة من لحظاتها الحرجة وتحتاج إلى تكتيل الصف وتجميع الشمل، يأتي بعضهم بأي اسم من الأسماء لكي يفرق هذا الشمل ولكي يقطع هذا الحبل الذي أمرنا بالتمسك به، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نقطة أخيرة وهي ترتبط بفكر أهل البيت عليهم السلام. الشاعر يقول من جملة قصيدة: كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يهنها وأوهى قرنه الوعل. البعض يتصور أنه عندما ينعق ناعق هنا وينبح نابح هناك فإن الأمور كلها سوف تنقلب رأسا على عقب، وهذا البناء سوف يتهدم، وما بناه علماؤنا سوف يدمر. لا، كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يهنها وأوهى قرنه الوعل، من جملة حوار للإمام الحسن عليه السلام فيه من العلم ما فيه من الظرافة في مجلس معاوية بن أبي سفيان. جمع معاوية بن أبي سفيان عددا من أنصاره كالمغيرة بن شعبة وعمر بن العاص وابن أبي سفيان وفلان وفلان وفلان، وجمعهم بأجمعهم واستدعوا الإمام الحسن عليه السلام وزعموا أنهم ينفردون به في ذلك المجلس ليوبخوه. فبدأ عمرو بن العاص وتحدث وتحدى وتهدد، ثم أقب على ذلك المغيرة ابن شعبة وفعل نفس ما فعل، وغيره وآخرون، وهكذا عشرة أشخاص. والإمام الحسن عليه السلام ذهب إليهم منفردا، كانت دعوة فردية. فبدأ الإمام الحسن عليه السلام يعرفهم منازلهم واحدا بعد واحد، أنسابهم، أحسابهم، مؤامراتهم على رسول الله، لعن رسول الله لهم، إلى غير ذلك، إلى أن وصل إلى أحدهم ممن تهدده بالقتل، لأنه قال له: إنا قد جئنا بك هنا لكي نقررك أن الخليفة عثمان قتل مظلوما وأن أباك هو الذي قتل الخليفة المظلوم، فإن أقررت بذلك وإلا قتلناك. الإمام الحسن، وهذا موضع الشاهد، التفت إليه فقال له: أنت تقتلني؟ هلا قتلت اللحياني عندما وجدته على فراش زوجتك يفجر بها؟ والله ما أنت إلا ما أنت وأنا إلا كمثل تلك البعوضة التي حطت على شجرة ثم أرادت الطيران، فقالت البعوضة للشجرة استمسكي فإني أريد أن أطير، قالت لها الشجرة ما شعرت بك عندما حطبت علي، فكيف أشعر بك عندما تطيرين؟ حال هؤلاء وحال منهج أهل البيت حال بعوضة وجبل، ليس بعوضة وشجرة. 1350 سنة وأعداء أهل البيت ينحتون في هذا الجبل ليلا ونهارا وسرا وإعلانا بإبعاده وإبعاد أصحابه، باستثنائه حتى من صفة مذهب فقههم، باستثناء رواته من الرواية، بحربه على كل المستويات. فلم يهنها وأوهى قرنه الوعل، ها أنت تجد هذا المذهب اليوم يغزو أماكن وأماكن ويفتح أرضا بعد أرض وينتقل من فتح إلى فتح، وهكذا تجد أن صورته الفكرية والسياسية والاجتماعية هي الصورة التي تشرف وجه المسلمين اليوم. 1370 سنة 80 سنة 50 سنة أكثر من ذلك، والكل يعمل، السياسيون يعملون في معاداته، والفقهاء المخالفون يعملون، والمهرجون يعملون، والكل يحاول، ولكن ها هو المنهج هذا يزداد قوة ويزداد انتشارا ويزداد علوا، وإذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نحن لا ننظر أيها الإخوة، نحن لا ننظر إلى سائر المذاهب الإسلامية باعتبار أن الصراع والمواجهة بينها وبين أتباع أهل البيت ومذهب أهل البيت، أبدا. أتباع أهل البيت تبعا لأئمتهم وهدي قادتهم يرون صراعهم الأساسي مع الكفر، يرون صراعهم الأساسي مع إسرائيل، يرون صراعهم الأساسي مع التخلف، يرون صراعهم الأساسي مع سوء الأخلاق. هذا هو الصراع الحقيقي الذي ينبغي السباق في حله وفي الانتصار فيه، لا أن أتغلب على رجل يتمذهب بمذهب فقهي يختلف معي كتابع لأهل البيت بأقل مما يختلف مع شريكه في المذاهب الأربعة الأخرى. الاختلافات الفقهية الموجودة بين بعض المذاهب الأربعة هي أكثر من الاختلافات الفقهية الموجودة بين فقه أهل البيت وبين بعض هذه المذاهب. نحن لا نعتقد واقعا أن صراع المسلمين هو بينهم، بل هو علامة العذاب إذا جعلت الأمة بأسها بينها. إذا صار منطلق كلامها ولسانها على بعضها وقوتها وعزمها ضد من يشاركها في القبلة والتوحيد، هذا إذن هذا لون من ألوان العذاب، أن يجعل الله سبحانه وتعالى بأس أمة بينها. لكن في نفس الوقت نقول لمن يريد أن يناطح هذه الصخرة بل هذا الجبل، عبثا تحاول، منهج تأتي حتى تسمية أئمته من أعلى السماوات. ليس فقط المنهج، ليس فقط العقيدة، ليس فقط الفقه، حتى هذه الأمور اسم إمام لا بد أن يأتي من الأعلى. تزويج اثنين فاطمة وعلي لكي يثمر شخصا لا بد أن يكون قراره في أعلى السماوات حتى ينتج هذا النتاج الطيب. امتداد هذه الإمامة لا بد أن يكون من بدن طعم الجنة ومن نطفة تكونت في ذلك العالم الطاهر المقدس. هذا هو البدن الذي سوف يصنع الإمامة والأئمة. يولد الأئمة عليهم السلام من طعام في أعلى درجات القدس. زواجهم واقترانهم حتى يستمر هذا بين الزهراء وعلي. يأتي صحابة لرسول الله وبعضهم يقول للنبي: يا رسول الله، إن أردت مددت لك ما بين بيتي وبيتك حمل نياق من الذهب مهرا لفاطمة. فيغضب رسول الله صلى الله عليه وآله ويرى أن هذا يريد أن يدخل السوق، بينما هذه ليست سوقا، هذه رسالة وهذه إمامة وهذه قداسة. إني أنتظر أمر الله في فاطمة. عندما تأتي فاطمة تأتي من خلال تفاحة في الجنة. عندما تتزوج فاطمة تتزوج بقرار إلهي سماوي. عندما تنجب فاطمة حتى التسمية لا بد أن تأتي من ذلك العالم، فضلا عن المنهج، فضلا عن المنصب، فضلا عن الطرائق والفقه والتشريع. منهج كهذا أموره وشؤونه وقضاياه لا يمكن لأناس جهلهم أكثر من علمهم لو كان لهم علم، فيحاربون هذا المنهج، يتركون حرب إسرائيل وحرب الاستعمار وحرب التخلف وحرب كذا لكي يواجهوا رسول الله في منهج علي. فإذا لا ينبغي لأتباع أهل البيت عليهم السلام أن يشعروا بأنفسهم أنهم لا بد أن يدخلوا هذه المعركة وأن يقاتلوا. كلا، نحن لا نعتقد أن قتالنا ضد إخواننا المسلمين، وإن أخطأ بعضهم في الافتراء علينا، قتال المسلم ضد الاستعمار، جهاده ضد إسرائيل، دفاعه عن القيم، تحديه هو للتخلف. الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه عاش ظروفا كهذه الظروف، وكان يستطيع الإمام الحسن أن يدخل الصراع بكل ما للكلمة من معنى. الطرف الآخر لا يهمه أن يبقى الإسلام أو أن يموت، أن تفترق الأمة أو أن تجتمع، أن يجتمع الشمل أو أن يتصدع البناء بكامله، ليس هذا مهما لديه. لكن الإمام الحسن عليه السلام لسان حاله كأبيه: فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى. وهذه سيرة شيعتهم. القوة التي يملكها أتباع أهل البيت لا يستخدمونها ولا ينبغي أن يستخدموها ضد إخوانهم المسلمين، وإنما ضد أعدائهم الحقيقيين من الكفار والصهاينة، وضد هذه الحالات السلبية الموجودة في الأمة. هذا هو الصراع الحقيقي لهم، يهتدون بذلك بهدي الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. يرى أن رجلا هو معاوية بن أبي سفيان قد تسلط على هذه الأمة بغير رضا منها، محققا بذلك نبوءة رسول الله صلى الله عليه وآله الذي ذكر أنه سيكون: فإذا رأيتموه على منبري فاقتلوه. ولكن الإمام الحسن عليه السلام حفاظا منه على وضع الأمة لم يشأ أن يدخل في هذا الصراع إلى آخره، لا سيما وأن الظروف المحيطة به لم تكن مساعدة، وبالتالي بقي محافظا على ما يمكن الحفاظ عليه من هذا البناء. ونعم ما صنع الإمام الحسن، كان يرفق من فسق ويعالج ما مرض ويرم ما فسد وضع اجتماعي معين. الإمام الحسن عليه السلام عرف بكريم أهل البيت لأنه ما جاءه سائل فرده، حتى لقد ذكروا له ذلك أنه غير معلوم أن كل الذين تعطيهم هم محتاجون. أي واحد سألك مسألة أنت تعطيه لماذا؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عودنا أن نسأله فيعطينا، وعودنا خلقه أن يسألونا فنعطيهم، ونخشى إن قطعنا عادتنا أن يقطع عادته عنا. تساءل أنه كثرة الحاجة التي كانت، وهل عدد غير قليل؟ يعني من خلال القصص التي تنقل في حياة الإمام الحسن عليه السلام يظهر أن الحاجة الاجتماعية كانت حاجة عامة. زين، هذه الدولة بإمكاناتها العريضة والكبيرة، الدولة الأموية، أين كانت عن هؤلاء؟ كانت مشغولة بكل شيء سوى سد حاجة هؤلاء المسلمين، هؤلاء الفقراء، هؤلاء المحتاجين. لذلك كانت بيوت أهل البيت عليهم السلام هي بمثابة البلسم الذي يضمد جراح هؤلاء. يأتي رجل إليه فيسأله، يأتي رجل إليه فيراه الإمام الحسن سلام الله عليه ويتوسم فيه أنه سائل، فيبادره بالعطية فيتعجب ذاك، فيقول شعرا: نحن أناس نوالنا خضل يرفع فيه الرجاء والأمل، تجود قبل السؤال أنفسنا حرقا على ماء وجه من يسل، لو عرف البحر فضلنا إلنا لغاب من بعد فيضه خجل. الإمام الحسن عليه السلام غاية في العطاء وغاية في التهذيب. يمر على قوم مساكين فقراء ليس لهم إلا كثرة خبز يابس وشيء من الماء، وهو مار عليهم على دابته، فيناديه أحدهم: يا ابن رسول الله هلم إلينا تفضل على طعامنا، فينزل عن دابته ويجلس معهم ويأكل من أكلهم ويجلس إليهم قليلا، ثم يقول: قد أجبت دعوتكم فأجيبوا دعوتي، أنتم مدعوون عندي أيضا، ويأخذهم إلى منزله ويطعمهم ويكرمهم ويعطيهم ما لا يحتاجون معه إلى أن يأكلوا كثرة خبز على قارعة الطريق. بل أكثر من هذا، في مجلس من مجالسه يفد إليه فقير، وكان على قيام، كان الإمام الحسن عليه السلام قد شرع في أن يقوم ويغادر المجلس، فجلس قليلا ثم توجه الى هذا الرجل الفقير، قال: يا عبد الله، انك قد جئتنا ونحن على قيام، عندنا التزام معين لابد ان نذهب اليه، فهل تأذن لي بأن أخرج من هذا المكان أو لا؟ قال: يا ابن رسول الله، الأمر أمرك، أنا أيضا جئت بلا موعد، أنا ما عندي عليك حق في هذه الجهة، اذهب حيث شئت. قال: لا، إلا إذا أذنت أنا أذهب، وإلا لا أذهب. هذا وهو رجل فقير لم يأتي على ميعاد، ولكن مع ذلك الإمام الحسن عليه السلام يلاحظ حتى هذه الجهات النفسية بالنسبة إلى عامة الناس، بالنسبة إلى الطبقات الضعيفة، بالنسبة إلى الفقراء. لو أردنا أن نتعرض إلى هذه الجهات نستفيد منها معنى هو سخاء الإمام، كرم الإمام، جود الإمام، ونستفيد منها أيضا نافذة على الوضع الإسلامي الذي كان قد تردى في ذلك الزمان الذي حكم من قبل الدولة الأموية في بداية عهدها أيام معاوية. فكان أهل البيت عليهم السلام ملجأ لهؤلاء المحتاجين، ظهرا إليهم. يأتي رجل إليه فيسأله ويستعطيه ويقول له: يا أبا محمد، يا ابن رسول الله، جئت إلى المدينة وعرفت أن المعروف لا يكون إلا في أهل الشرف وفي حسان الوجوه، ولم أجد أحدا أشرف منك ولا أجمل منك ولا أحسن وجها. قال: بلى، لكن المسألة لا تحل إلا في أحد أمور: إما حمالة مثقلة، أو دين لغريم، أو فقر مدقع. قال: يا أبا محمد، ما جئت والله إلا في واحدة منها، فما فتشه عن شيء. وأعطاه مبلغا من المال وأشار له إلى أخيه الإمام الحسين عليه السلام، وذهب ذلك الرجل بحوالة الإمام الحسن عليه السلام إلى الإمام الحسين، فأعطاه الإمام الحسين كما أعطاه أخوه الحسن ينقص عنها دينار واحد حتى لا يساوي الحسن، وأرشده إلى عبد الله بن جعفر، فذهب إليه وأعطاه مبلغا من المال كما أعطاه الحسن ينقص عنه ديناران، فرجع هذا الرجل وقد جمع له من المال ما لم يكن يتوقع، وقد كان يكتفي في دينه أو حمالته بما أعطاه الإمام الحسن عليه السلام. أصبحت بيوت أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وفي طليعتهم الإمام الحسن المجتبى محلا ومكانا لمن يحتاج علما، لمن يحتاج مالا، لمن يحتاج هداية وإرشادا، فصلوات الله وسلامه على أهل البيت. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بمعرفتهم ويوفقنا لاتباعهم ويرزقنا شفاعتهم. وهذه الليلة ليلة الكريم، كريم أهل البيت. كل أهل البيت كرماء، ولكن لجهة من الجهات قد يختص إمام من الأئمة بلقب، وقد اختص الإمام الحسن المجتبى بلقب كريم أهل البيت عليهم السلام. لم نكن في عصر الإمام الحسن حتى نستعطي منه بصورة مباشرة علما، ولم نكن في عهده حتى يرم حياتنا. ولكن نحن نعتقد أن هذا الإمام العظيم كسائر الأئمة، أشهد أنك تسمع كلامي وترد سلامي وأنك حي عند ربك مرزوق. إذا كان عامة المسلمين الشهداء أحياء أن عند ربهم يرزقون، فكيف لا يكون أئمة الشهداء أحياء أن عند ربهم يرزقون؟ نحن نعتقد ذلك. ولهذا وهذا ما نجده أيضا في حياتنا، يعني قل أن يكون واحد لم يجد في حياته بركات أهل البيت عليهم السلام. لذلك نتوجه من هذا المكان إلى كريم أهل البيت سلام الله عليه، ونقول له: سيدي، ما خاب من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة. أنت جواد وأنت معتمد، أبوك قد كان قاتل الفسق، لولا الذي كان من أوائلكم أمست علينا الجحيم منطبقة. يا أبا محمد، يا كريم أهل البيت، في ليلة هي ليلة النصف، بدران فيها قد اكتملا وأشرقا، بدر هو بدر التكوين، وبدر هو بدر أهل البيت، هو الإمام الحسن عليه السلام. أشرق كان كما تقول بعض السير عندما كان في بطن أمه فاطمة، كانت غرتها تزداد نورا وضياء لنورها ولنوره. يا أبا محمد، ليلة النصف وهي ليلة من الليالي التي يرجى فيها كل خير، هي ليلة من ليالي شهر رمضان، وهي ليلة النصف، وهذا يزيدها فخرا وشرفا. احنا الليالي العادية في الأشهر العادية هي ليالي التشريق وأيام التشريق، فكيف إذا كانت في أيام شهر رمضان المبارك؟ وتزينت وازدادت فخرا بهذه المناسبة. نستعطي منك أبا محمد جائزة وعطية، كل واحد منا في هذا المجلس، رجالا نساء، من هم في داخل الحسينية، من هم في خارج الحسينية، قد وفدوا إليك أبا محمد مستعطين منك شفاعة إلى الله في قضاء حوائجنا جميعا، في غفران ذنوبنا، في ستر عيوبنا، في هداية شبابنا، في حفظ أهالينا وأموالنا، في أن تكون حياتنا حياة محمد وآل محمد، ومماتنا ممات محمد وآل محمد. ولا أظن هذا السيد الكريم يأبى على شيعته قضاء حوائجهم. كلنا أمل أيها السيد الجليل الكريم ألا نخرج من هذا المكان إلا بقضاء حوائجنا بشفاعتك وشفاعة أمك الزهراء وأبيك علي وجدك المصطفى وأخيك الحسين صلوات الله وسلامه عليكم أجمعين. يكفي هذا المقدار، وإن كان هذا البستان العابق بالأخلاق العطرة وبالسيرة الحسنة لا نستطيع أن نأخذ منه إلا ملء أيدينا، ولا نستطيع أن نحتويه لعظمته وسعته وتنوعه، ولكن نقر بعجزنا. غاية المدح في علاك ابتداء ليت شعري، ما تفعل الشعراء فإذا كان أولئك المحلقون لا يستطيعون شيئا فكيف بنا؟ لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبنا بقدر نياتنا ومحبتنا لا بقدر أفعالنا وأعمالنا، إنه على كل شيء قدير. أكو هناك مشاركة لأحد الإخوة بقصيدة الأستاذ معتوق، ما أدري موجود أو لا، يتحفنا في هذا اليوم بقصيدته في مدح الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، فاستقبلوه بالصلاة على صاحب المناسبة. نسأل طه طهر من دنس ولهم في الحجر أسمى الدرجات، وإذا ما ذكروا في محفلين فارفعوا أصواتكم بالصلوات. للزكي ابن فاطم سبق طه معجزات أعيا الورى إحصاها، فلتقصر عن مدحه شعراها حسن صدق أحمدين مجتباها، قد حوى كل ما حوات أنبياها. بحر علم بحر علم وعفة ثم تقوى، كل من جاء يستقي منه يروى، وله حلم من الطود أقوى، حلمه لو به يوازن رضوى لاغتدى راجحا على رضواها. فهو لولا من نوره بان سلكه، ما زهى الكون لا ولا سار فلكه، وهو اللؤلؤ الذي كان مذكورا بآي القرآن، يا من تلا اللهم صل على محمد وآل محمد محمد قال أرباب الأخبار وكتاب السير، لما أراد الله إظهار نوره الأكرم وإمامنا المعظم سبق رسول الله حملت بي أمه فاطمة حملا خفيفا، وكانت تجد في بطنها سعة وفي حياتها راحة، وكانت ترى من الآيات البينات والمعاجز الظاهرات ما كانت تقر به عينها الى ان استتمت عدة شهورها واكتملت ايامها حتى كان ليلة النصف من هذا الشهر المبارك بينما كانت فاطمة الزهراء جالسة في بيتها لا تحس بوجع ولا ألم وتشاهد تنزل الملائكة والنور وإذا بها قد وضعت سبط رسول الله